أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في بيان الوظيفة الأولية في حالة الشك، وقلنا بأنه في حالة الشك كما لو شك المكلف في تكليف شرعي ولم يتسنى له العثور على دليل علمي لإثبات هذا التكليف أو لنفيه، فهنا في هذه الحالة كما قلنا يقع في حالة من الحيرة والشك، فلا بد من أن يحدد الوظيفة العملية تجاه هذا التكليف المشكوك، فلا يعقل أن يتركه بدون مبرر ولا أن يرتكبه أيضا من دون مبرر. فهنا في هذه الحالة نصب الشارع لنا وظائف عملية التي عبرنا عنها فيما سبق بأصول عملية. هنا في هذه الحالة طارة ننظر إلى هذه الوظيفة العملية من دون تدخل للشارع وبغض النظر عن وجود آيات وروايات تحدد لنا الوظيفة العملية، وأخرى لا، في هذه الحالة ننظر إليها مع تدخل الشارع. أما بلحاظ الأمر الأول فهو المعبر عنه بالوظيفة الأولية في حالة الشك، والتي في هذه الحالة قلنا بقطع النظر عن أي تدخل في الشارع من الشارع، وهذه فيها اتجاهان. الاتجاه الأول اتجاه المشهور هو القائل بقبح العقاب بلا بيان، بمعنى أنه طالما هذا التكليف لم يصل إلى المكلف بيان عليه فهو في هذه الحالة مؤمن ويقبح عقابه على فرض المخالفة. وقلنا قد استدل على ذلك هذا المسلك الأول. المسلك الثاني مسلك الشهيد الصدر رحمه الله، وهو مسلك حق الطاعة الذي يقتضي في هذه الحالة القول بالاحتياط العقلي لا بالبراءة العقلية. هذا المسلك، المسلك الأول، يقتضي القول بالبراءة العقلية المعبر عنها كما كنا نحن بمسلك كفح العقاب بلا بيان، وقد استدل عليه بعدة أدلة ذكر منها الشهيد الصدر رحمه الله هنا أربعة أدلة: دليلين للمير زمانيني رحمه الله ودليلين للمحقق الأصفهاني. أما الدليل الأول فقلنا نحن سابقا من أنه المحرك للمكلف نحو فعل الفعل ونحو امتثال الفعل إنما هو العلم، وأما يعني وجود الشيء بعبارته بوجود الشيء، وجود الشيء بوجوده العلمي أو الشيء بوجوده العلمي لا بوجوده الظن أو بوجوده الشك أو الاحتمال. وقلنا مثلنا ذلك كما لو شخص علم بأن وراءه سبع مفترس أو أمامه سبع مفترس، فمع علمه بوجود هذا السبع وهذا الحيوان المفترس فإنه نراه يفر، وفراره في هذه الحالة لماذا؟ لأن المقتضي للفرار موجود. وما هو يعني الموجب للفرار موجود؟ وما هو؟ هو علمه بوجود الأسد. أما لو فرضنا أنه لم يعلم بوجود الأسد أو احتمل وجود الأسد، هنا في هذه الحالة الموجب للفرار المقتضي للفرار ليس بموجود. وفي مقامنا كذلك، هذا المكلف الذي شك بحرمة التدخين فإنه في هذه الحالة لا يعلم بالحرمة، فإذا لا يعلم بالحرمة يعني لا مقتضي ولا موجب للانزجار ولترك هذا الفعل. فحينئذ لو جاء المولى وأراد أن يعاقبه على ذلك لكان عقابه على ما لا مقتضي للتحرك فيه، ما لا موجب للتحرك فيه، وهذا قبيح. فبالتالي في هذه الحالة ثبت المطلوب وأنه يقبح العقاب بلا بيان. هذا تقدم عندنا نحن في مصطفى. الجواب أيضا هذا بمراجعة الحلقة الثانية نعلم بأن بالجواب، لأن الجواب تقدم هناك مفصلا، هنا فقط أشار إليه، وهو أن في هذا الاستدلال مصادرة. ما معنى مصادرة؟ أن الدليل هو عين المدعى. كيف؟ قال الميرز النقيني بأن الموجب للتحرك والمقتضي للتحرك ما هو؟ هو العلم صحيح. ما هذا هو أول الكلام. لماذا؟ لأننا نحن إذا قلنا بأن المقتضي والموجب للتحرك هو العلم فحينئذ ضيقنا حق طاعة المولى، وقلنا بأن المولى ليس له حق الطاعة علينا إلا في التكاليف المعلومة. فأسسنا هذا الأساس وقلنا حق الطاعة ضيق من أول الأمر ومختص بالتكاليف المعلومة، فحينئذ الموجب لكون للتحرك هو العلم. فحينئذ إذا لم يكن هناك علم فيقبح على المولى العقاب. نحن أول الأمر نريد أن نبحث هل حق الطاعة ضيق أم واسع، فأنت بنيت على أنه ضيق من أول الأمر وهذا هو محل الكلام. فتبين عندي أن ما نريد إثباته هو عين ما أقمناه دليلا، فلذلك هذا ليس في هذه الحالة بتام باعتبار أنه يلزم منه المصادرة. قال وقد عرفت في حلقة سابقة يعني في الحلقة الثانية في نفس هذا المبحث أن هذا الكلام وهذا الدليل من قبل الميرزا النعيمي مصادرة. لماذا؟ باعتبار كما قلنا أن المقتضي للتحرك هو خصوص التكليف المعلوم، فهذا من أول أمر بنى على أن حق الطاعة ضيق. قد يأتي الشهيد الصدر مثلا ويقول أنا أقول في هذه الحالة حق الطاعة ليس بضيق بل يشمل التكاليف المعلومة والمظنونة والمشكوكة والمحتملة، وبالتالي في هذه الحالة حتى لو احتملت وجود أساس وجود سبع مفترس فإني أتحرك. ففي هذه الحالة هذا كما قلنا ليس بصناعي، يعني طريقة الاستدلال ليس بصناعية بل قد تدخل في باب المغالطات والمصادرة، لأن عدم المقتضي فرع ماذا؟ عدم المقتضي للتحرك يعني عدم الموجب للتحرك فرع ضيق دائرة حق الطاعة وعدم شمولها عقلا للتكاليف المشكوكة، لوضوح أنه مع الشمول يعني مع كون حق الطاعة أوسع دائرة مما ذكره الميرزا النعيمي يكون المقتضي للتحرك موجودا. فحينئذ لابد أن نحرف البحث، لا لابد أن نركز البحث عن على النقطة الأساسية والمركزية وما هي دائرة حق الطاعة، لا أن في هذه الحالة نفرغ من حق الطاعة ونقول بأنه ضيق من أول الأمر ونبني عليه حتى نثبت فيما بعد أنه ضيق. يعني النقطة التي انطلقنا منها رجعنا إليه. يقول الشهيد الصدر لا، لابد أن نصوب البحث لا نحرف البحث، لابد أن نصوب البحث على البحث على ماذا؟ على مسلك حق الطاعة. هل حق طاعة المولى ضيقة لا تشمل إلا التكليف المعلومة أو أنها لا أعم من ذلك بل تشمل المظنون والمشكوك؟ فإذا حددنا هذه الدائرة حين يأتي كلام الميرزا النعيمي أنه في رتبة سابقة ثبت عندي بالدليل أو بالوجدان، بالدليل أو بالوجدان أن حق الطاعة ضيق مختص فقط بالتكليف المعلومة، حينئذ يأتي كلام الميرزا النعيمي. أما أنك لم تحقق من أول الأمر دائرة حق الطاعة وتريد أن تستدل بحق الطاعة على حق الطاعة، حق الطاعة الضيق على حق الطاعة الضيق، هذا مصادرة. لذلك يقول فينتهي البحث إلى تحديد دائرة حق الطاعة أولا. فهنا لذلك في هذه الحالة لابد أن ننطلق من حق الطاعة، لأن كل بحث الشهيد الصدر رحمه الله هنا يريد أن يقول البحث في باب تحديد الوظيفة العملية الأولية ينطلق من وين؟ من حق الطاعة، ولا كل الأدلة لا قيمة لها إلا من نحدد حق الطاعة. هل حق الطاعة ثابت للمولى بشكل مطلق أم لا فقط مختص بالتكاليف المعلومة؟ وكل دليل لا يبين لي حقيقة هذا الأمر هو دليل يدخل في دائرة إما المصادرة أو الإغفال عن النقطة الأساسية في البحث. هذا هو الدليل الأول. وطبعا هذا الدليل الأول ليس هو الدليل الميرزا النعيمي، لعله الميرزا النعيمي رحمه الله أو العفو الدليل الثاني ليس الدليل أو الدليل الثاني الآن راح نذكره ذكر أنه للميرزا النعيمي. الميرزا النعيمي رحمه الله هو فقط وكأنه عمق صياغته. وإذا بالأساس موجود في كلمات الشيخ الأنصاري وقبل الشيخ الأنصاري أيضا موجود هذا الكلام، وهو الاستشهاد بالأعراف العقلانية. يعني إذا ذكروا هؤلاء أن العقلاء يستصبحون معاقبة المأمورين أو المولى، في هذه الحالة يستصبح أن يعاقب المولى المأمور أو العابد الذي لم ينتثل أمره، متى؟ فيما لو لم يكن قد وصل إليه ووصل عليه بيان قدم نفس المولى. فهنا في هذه الحالة أو لا، حتى الدولة، حتى الدولة الآن أعطينا مثال سابقا أنه لو جاء غريب إلى هذه الدولة وارتكب مخالفة قانونية، هنا في هذه الحالة لا يعلم بقوانين هذا البلد ولا يوجد أي إشارة يدل على مثلا منع التوقف هنا أو منع المرور ومشاكل ذلك. بنظر العقلاء يصبح على الدولة أن تعاقب هذا الشخص لأنه عقاب بلا بيان هو قبيح عقلا. وكذلك الأمر، هذا المولى الذي عنده عابد، فلو خالف العبد هذا الأمر مع عدم بيان المولى لهذا أو لا بينه ولم يصل إليه، فإن العقلاء يقولون يقبح على المولى أن يعاقب العابد. فإذا كان هذا فحينئذ نقول أيضا كذلك الأمر لا فرق بين المولى الحقيقي والمولى العرفي، طالما أن الحاكم بهذه القضية من هم؟ العقلاء. فالعقلاء كما يستصبحون معاقبة المولى للعبد مع عدم البيان، كذلك الأمر يستصبحون المولى معاقبة المولى الحقيقي للعبد مع عدم البيان. هنا هذا الكلام الذي ذكر يقول الشهيد الصدر رحمه الله فيه خلط بين المولوية الحقيقية والمولوية الاعتبارية، إذ أنه يوجد عندي نوعان من الولاية، صح التعبير، من الولاية أو المولوية. فيوجد عندي مولوية اعتبارية، هذه خاضعة لمن؟ للجعل. يعني يأتي العقلاء ويأتي أفراد هذه القبيلة، يأتي المقننون، وماذا؟ يتبانون فيما بين أيديهم على جعل مولوية لهذا الشخص، مولوية لهذه الجهة، ويحددون دائرتها سعة وضيقة. إما أن يقول في هذه الحالة للمولى حق الطاعة، هكذا المولى العرف حق الطاعة في جميع التكاليف سواء والأوامر، سواء كانت معلومة أم لا، وأحيانا لا يتبانون على غير ذلك ويقولون ماذا؟ حق الطاعة فقط في التكاليف المعلومة. وهذا الذي يوجد عندنا أيضا كذلك الأمر بالنسبة لقوانين الدولة. قوانين الدولة هكذا، الحق المعطى للدولة ما هو؟ حق أوسع من التكاليف المعلومة. يعني الآن لو جاء شخص من الخارج وتجاوز هذا بعض الأماكن مثلا الممنوعة، هنا في هذه الحالة من ناحية القانون قد يعاقب حسب جعل الدولة، من ناحية القانون قد يعاقب، وأحيانا قد لا يقوم، من ناحية القانون لا يعاقب. فهذا يكون خاضعا لمن؟ للتباني، خاضعا للاتفاق فيما بينهم، باعتبار أن هذه المولوية مولوية مجعولة، مولوية متفق عليها، مولوية بالوضع. أما مولوية المولى الحقيقي فإنها مولوية ذاتية غير مجعولة، ليست خاضعة لمن؟ لاتفاق الأفراد، وليست خاضعة لمن؟ لتباني العقلاء. إنما مولوية ذاتية، لا بد في هذه الحالة أن نحدد دائرتها، هل هي في هذه الحالة ضيقة أم واسعة. ولا يمكن من أول الأمر في هذه الحالة أن نقيس الموالي العرفيين على الموالي الحقيقيين، فإنه قياس مع الفارق باعتبار أن المولوية الثابتة للمولى الحقيقي مولوية ذاتية، بينما لهؤلاء مولوية جعلية، وفرق بينهما. ويقول الثاني الاستشهاد بالأعراف العقلائية، وقد تقدم أيضا في الحلقة الثانية أيضا الجواب بالتمييز بين المولوية المجهولة والمولوية الحقيقية كما قلنا في هذه الحال. فحتى فإذا كانت الأولى مقيدة هذا لا يلزم منه أن تكون الثانية مقيدة. ومن هنا يرجع البحث أولا وبالذات لمن؟ لهذه المولوية الذاتية. هل المولى الحقيقي له مولوية مطلقة أم مولوية مقيدة؟ هذا الدليل الثاني. أما الدليل الثالث هو المحقق الأصفهاني. المحقق الأصفهاني رحمه الله بنى على قضية والتي تشكل ماذا؟ تشكل مقدمة لبيان دليله. وما هي؟ تقدم عندنا سابقا نحن بأن الأحكام العقلية على قسمين، أو بعبارة أدق العقل عقلان، إما أن يكون عقلا نظريا وإما أن يكون عقلا عمليا. الكلام في العقل العملي قلنا بأنه محصور في دائرة تحسين والتقبيح العقليين، يعني الحسن والقبح العقلي الذي مثل حسن العدل وقبح الظلم. الآن المحقق الأصفهاني ماذا قال؟ اعتبر أن قضية الحسن والقبح العقلي، يعني حسن العدل وقبح الظلم، هي القضية الأولية التي ترجع إليها كل القضايا. ففي كل قضية نريد أن نحكم عليها بحسن أو بقبح ترجع إلى ماذا؟ ترجع إلى إذا كان قبيحا فهو ظلم، وإذا كان حسنا فهو عدل. هذه هي المقدمة. الآن يعني مثلا هذا الذي يضربونه مثال دائما، ضرب اليتيم. ضرب اليتيم إذا كان بداعي التأديب فهو عدل فيكون حسنا، ضرب اليتيم تشفي فيكون ظلما فيكون قبيحا. فحكمنا على ضرب اليتيم بالحسن لماذا؟ لأنه عدل. وحكمنا على ضرب اليتيم بالقبح لأنه ظلما. أداء الأمانة، يعني يؤدي الشخص الأمانة، فهنا في هذه الحالة هذا عدل فيكون حسنا. نأتي ونقول نقض العهد نحكم عليه بالقبح لماذا؟ لأنه ظلمان. واضح؟ فيقول الآن في مقامنا هذا إذا قام الدليل وتحقق البيان على تكليف، حينئذ في هذه الحال لو خالف العبد هذا التكليف لكان خروجا هتكا، أولا لكان هتكا لحرمة المولى وخروجا عن زي عبودية، وبالتالي في هذه الحالة يكون قد ظلم المولى، فحينئذ ماذا؟ يكون قد ارتكب قبيحا. صحيح؟ فيكون قد ارتكب قبيحا. حينئذ يحسن من المولى معاقبته أم لا؟ نعم يحسن من المولى معاقبته. أما لو لم تقم الحجة ولم يقم البيان على تكليف، فحينئذ لو أراد المولى أن يعاقب هذا المكلف لكان عقابه على شيء ماذا؟ بلا بيان وبلا حجة. هذا مصداق للظلم بنظر العقلاء أم لا؟ نعم مصداق للظلم، أما الأول ليس مصداقا للظلم فلذلك لا يكون قبيحا، بينما هذا ظلم للعبد. لماذا؟ لأنه مخالف التكليف الذي لم تقم عليه الحجة ولم يقم عليه البيان، ليس هكا للمولى وليس خروجا عن ذي العبودية. الخروج عن ذي العبودية وهكا المولى يتحقق مع العلم بأن هذا الأمر أمر للمولى وأنا خالفته، أما مع الجهل وعدم العلم وعدم الوصول حينئذ لا يصدق عليه أنه هتك للمولى وخروج عن زي العبودية وأنه ظلم للمولى، بل بالعكس هنا الذي لو أراد المولى أن يعاقب هذا المكلف الذي لم تقم عنده الحجة ولم يقم عنده البيان لكان ظلما للعارف. إذا كان ظلما للعارف فتكون معاقبة المولى مع عدم البيان قبيحة، وثبت المطلوب. واضح؟ هذا بيانه. يقول الثالث ما ذكره المحقق الأصفهاني رحمه الله في نهاية الدراية، من أن كل أحكام العقل العملي مردها إلى حكمه الرئيسي. يعني أصبحت عنده القضية الأولية ما هي؟ حسن العدل وقبح الظلم. حكمه الرئيسي الأولي بقبح الظلم وحسن العدل. ونحن نلاحظ أن مخالفة الآن الكلام بعد لمن؟ للمحقق الأصفهاني. ونحن نلاحظ أن مخالفة ما قامت عليه الحجة ماذا؟ خروج عن رسم العبودية، هدك للمولى، ظلم للمولى، وهو ظلم من العبد لمولاه، فحينئذ يستحق منه من المولى الذم والعقاب، ولا يقبح على المولى معاقبته حينئذ. وأن يعني معطوفي. ونلاحظ أن مخالفة ما لم تقم عليه الحجة ليس من أفراد الظلم، يعني لا يصدق عليه أنه خروج عن ذي العبودية، ولا يصدق عليه أنه ظلم من العبد لمولاه، ليست من أفراد الظلم. لماذا؟ إذ ليس من ذي العبودية أن لا يخالف العبد مولاه في الواقع ونفس الأمر. الذي هو يقصد أن يكون من ذي العبودية ما هو؟ أن لا يخالف الأوامر الواضحة والنواهي الواضحة. أما في نفس الأمر والواقع موجودة ولكن أنا أجهل بها، أو في هذه الحالة لم تصل إلي، أو لم تكن ثابتة، فهذا ليس من ذي العبودية، وليس للمولى في هذا المجال بنظره حق الطاعة على العابد. إذ ليس من ذي العبودية أن لا يخالف العبد مولاه في الواقع وفي نفس الأمر، فلا يكون ذلك ظلما للمولى. وعليه لو أراد المولى أن يعاقبه لكان ظلما من المولى لمن؟ للعارف، فيكون قبيحان. وعليه فلا موجب للعقاب، بل يقبح العقاب حينئذ، وبذلك يثبت قبح العقاب بلا بيان. ما هو الموجب؟ فلا موجب. لماذا لا موجب؟ الموجب ما هو؟ قيام الحجة على تكليف، هذا الموجب للعقاب. أما ما عدم قيام الحجة فلا موجب للعقاب، بل يقبح بذلك، وبذلك يثبت قبح العقاب بلا بيان. الشهيد الصدر رحمه الله، طيب هذا لم يذكره الشهيد الصدر في الحلقة الثانية، هذا من مختصات الحلقة الثالثة. يقول الشهيد الصدر أنه في كلام المحقق النهائي الأصفهاني رحمه الله دعوية. الدعوة الأولى أن القضية الأولية والتي ترجع إليها كل المدركات العقل العملي ما هي؟ حسن العدل وقبح الظلم. النقطة الثانية والدعوة الثانية أن ما قامت عليه الحجة هو الذي يدخل في دائرة حق الطاعة، أما الذي لم تقم عليه الحجة فليس للمولى على العبد حق الطاعة. أما الدعوة الأولى فهذه لا نقبل بها كما يقول الشهيد الصدر رحمه الله، لا يريد أن نناقش فيها ولكن لا يقبل بها، يعني لا يقول بأن القضية الأولى، وطبعا لا يناقش بمعنى أنه لا يدخل في النقاش الكلامي أو النقاش المنطقي، لا يريد في هذه الحالة، يريد أن يثبت أنه أنا بطريق بسيطة جدا أنقض عليه وأبين أنه ليس بصحيح، لأن هذا البحث كما قلنا نحن سابقا يدخل في بحث مدركات العقل العملي والعقل النظري. والشهيد الصدر الذي يعتبر بأن القضية الأولية وأول الأوليات ما هي؟ اجتماع النقيدين، ولكن ذلك في مدركات العقل النظري. أما هنا فلا، فيحدد ماذا؟ دائرة، يحدد القضية الأولية بمسلك حق الطاعة. الآن نبين كيف. فالشيخ الأصفهاني ماذا يقول؟ يقول بأن القضية الأولية والتي ترجع إليها جميع مدركات العقل العملي إنما هي حسن العدل وقبح الظلم. يقول الشهيد الصدر نحن لا نوافق معك على ذلك. لماذا؟ يقول لأننا بالتحليل لو أردنا أن نحلل ما معنى الظلم الذي أنت قلت بأنه يقبح وترد كل الأشياء إليه، الظلم ما هو؟ سلب الحق من صاحبه، كما أن العدل ما هو؟ إعطاء كل ذي حق حقه. هنا سلب الحق عن صاحب الحق، صحيح؟ يعني يوجد عندي دائرة، نحن هنا في الطريقة العقلية لا بأس. الضوء ما هي حقيقته؟ سلب، صاحب سلب الحق عن صاحبه. يعني لابد أن يكون عندي في مرتبة سابقة حق، يعني هذا يقتضي أن يكون عندي في رتبة سابقة ماذا؟ حق ثابت لمن؟ لصاحب الحق. حينئذ أقول سلب هذا الحق يعد ظلما. فواضح وإنسان لابد أن يثبت أولا الحق، بعد أن يصير عندي سلب لهذا الحق حتى يتحقق الظلم. فلا بد أن نبحث أولا بالذات عن مقدار سعة، مقدار دائرة هذا الحق سعة رقيقة. فنحن نقول بأن مخالفة المولى، مخالفة العبد للتكاليف المعلومة، للتكاليف المعلومة يكون ظلم ويكون قبيحا. لماذا؟ باعتبار هكذا هكذا نحن نخاطب من حقك الأصبهان، باعتبار أنك ظلت في رتبة سابقة أن للمولى حق على العبد بأن يطيعه في التكاليف المعلومة. فهذا نحن الذي نريد أن نبحثه. فنقول في هذه الحالة إذا كان الظلم هو سلب الحق عن صاحبه عن ذي الحق، فبالتالي لابد هذا يقتضي أن يكون هناك حق ثابت للمولى في رتبة سابقة. على هذا الأساس لابد أن نسلط الضوء والبحث على هذا الحق الثابت للمولى في رتبة سابقة قبل تحقق الظلم. هل هو عام وشامل لجميع التكاليف حتى المشكوكة والمحتملة، أم أنه لا ضيق وخاص فقط بمن؟ بالتكاليف المعلومة. فإذا كان خاصا بالتكاليف المعلومة حينئذ مخالفة التكليف المعلوم هو الظلم ولا يقوى حينئذ المعاقبة، ومخالفة التكليف غير المعلوم لا يكون ظلما، فبالتالي يقبح على المرء المعاقب. أما لو كان حق الطاعة عاما وشاملا للتكاليف المعلومة والمظنونة والمشكوكة والمحتملة، حينئذ في هذه الحالة أي مخالفة للعبد مع احتمال التكليف في هذه الحالة يكون خروجا عن ذي العبودية، وبالتالي يكون هكا للمولى وظلما له، فلا يصبح لنا المولى معاقبته. وضح؟ يقول والتحقيق أن ادعاء كون حكم العقل، هنا حكم العقل العملي، بقبح الظلم هو الأساس لأحكام العقل العملي بالقبح عموما، وأنها كلها تطبيقات لها. ما هي كلها؟ يعني كل المدركات وأحكام العقل العملي ترجع بالمآل إلى من؟ إلى هذه الأولية، القاعدة الأولية، وهي حسن العدل وقبح الظلم. حينئذ نطبق، إذا أردنا أن نحكم بشيء لأنه قبيح ماذا؟ نطبق الظلم عليه. نريد أن نحكم بأنه حسن فهذا لكونه مصداقا لمن؟ للعدل. هذا معنى أنها كلها تطبيقات له. وإن كان هو المشهور، هذا المعروف فيما بينهم، يعني المشهور معروف أنه أن القضية الأساسية في مدركات العقل العملي ما هي؟ حسن العدل وقبح الظلم. راجعوا أصول مظفر أو أصول العامة لفقه المقارن، شوفوا هذا الكلام موجود، والمتداول في كلماته رحمة الله تعالى عليه وكلمات غيره من المحققين، إلا أنه لا محصل له. هذا الكلام ليس بتام، ليس بصحيح. لماذا؟ يقول لأننا إذا حللنا نفس مفهوم الظلم، ماذا يعني الظلم؟ وجدنا أنه عبارة عن الاعتداء وسلب الغير حقه، يعني سلب الحق عن صاحبه. وهذا يعني ماذا يعني؟ يعني افتراض ثبوت حق في مرتبة سابقة وسلبه حتى يكون ظلم. يعني عندي في رتبة الأولى النقطة الأولية هناك حق لهذا الشخص، يتحقق سلب هذا الحق فيأتي ونقول هذا ظلم، وهذا الحق بنفسه، هذا الحق من مدركات من؟ يعني يقتضي عملا، يستدعي جريا عمليا، إذا أدرك العقل بأن لهذا الشخص حق، ماذا يتبع؟ يتبع جريا عمليا، وهو أداء الحق له، أو لا أقله لا يطلب الحق منه، وهذا الحق بنفسه من مدركات العقل العملي. فيتبين عندي أن القاعدة الأولية ليست هي قبح الظلم وحسن العدل، بل يوجد عندي شيء آخر، وهو ثبوت الحق، حق الطاعة، هذا الذي عبرنا عنه، ثبوت الحق للمولى. فلولا أن الآن يأتي شخص ويقول كيف يثبت هذا الحق ويكون من مدركات العقل العملي، هنا يريد أن يثبت هذا الحق، هذا من باب أن المولى منعم أو ليس بمنعم. لقد أنعم علينا بنعمة الوجود وخلق لنا ما في الأرض، هو منعم علينا، وشكر المنعم واجب عقلك. وأكثر من ذلك، الله عز وجل خالق لنا، صحيح، وكل خالق هو مالك لمخلوقه، فهو مالك لنا، فبالتالي في هذه الحالة هو منعم وخالق ومالك، فبالتالي له حق علينا، لا نستطيع أن نتصرف في شيء إلا بإذنه. فالكلام هنا في هذه الحالة أنه منعم ويجب شكر المنعم، خالق مالك، فبالتالي له حق علينا. هذا الحق نريد أن نبحث، هل هو عام لكل التكاليف حتى المحتملة، أو أنه خاص فقط بالتكاليف المعلومة؟ فحينئذ إذا ثبت واحد من هذه وأقمنا الدليل أولى بالوجدان على ذلك، فحينئذ نأتي ونقول إذا تحقق حينئذ مخالفة، هذه المخالفة الحكم عليها لأنها ظلم فرع تحديد دائرة حق هذا الطاعة. فلذلك يقول فلولا أن للمنعم حق الشكر في مرتبة سابقة لما انطبق عنوان الظلم على ترك شكره، فكون شيء ظلما وبالتالي يكون قبيحا فرع ماذا؟ مترتب دائما على حق مدرك في مرتبة سابقة، وهو في المقام حق الطاعة الذي نحن نقوله. فلا بد أن يتجه البحث إلى أن حق الطاعة للمولى هل يشمل التكاليف الواصلة بالوصول الاحتمالي؟ إذا ثبت هذا فتكون مخالفة العبد للتكليف المحتمل خروجا عن زي العبودية، فلا تصبح معاقبته، أو لا يختص بما كان واصلا بالوصول القطعي العلمي. فحينئذ في هذه الحالة مخالفة التكليف غير الواصل بالوصول العلمي القطعي تكون قبيحة فيخطئ المطلوب. بعد الفراغ عن عدم شموله للتكليف، طبعا الآن دار حق الطاعة تقدم عندنا سابقا، طارة التكاليف تكون مقطوعة الثبوت وأخرى تكون مقطوعة العدم. فلذلك يقول بعد الفراغ عن عدم شموله للتكليف بمجرد ثبوت واقعا ولو لم يصل بوجه، هذا ما معنى؟ يعني طارة أقطع بعدم التكليف، فهنا قطعا ليس للمولى حق الطاعة فيه. وأحيانا ماذا يكون؟ يكون ثابتا في نفس الأمر والواقع، لا أقطع بعدم ثبوتي أو بثبوتي، ولكن لا يوجد عندي حتى مجرد احتمال، أنا فارغ الذهن، خالي الذهن من هذه الناحية، لا أحتمل أبدا أن للمولى حكم. هنا في هذه الحالة لا الشهيد الصدر ولا غير الشهيد الصدر يقول، يعني لا الصاحب مسك حق الطاعة ولا الصاحب قبح لقاضي بلا بيان يقول بأن هنا يعاقب المولى، يعاقب المكلف أو لا يعاقب. واضح؟ لماذا؟ لأن هذا التكليف حتى لو كان ثابتا في نفس الأمر والواقع، طالما أنه لم يصل إلى المكلف ولو بالوصول الاحتمالي، فليس مسؤولا عنه، وليس للمولى حق الطاعة بلحاظه بعد الفراغ عن عدم شموله للتكليف بمجرد ثبوته واقعا ولو لم يصل بواجه. فحينئذ إذا لابد من البحث في هذا الحق الذي يكون سلبه ظلم وإعطاؤه يكون عدلا قبل الحكم بأن هذا ظلم أو هذا عادل. هذا تمام الكلام في الدليل الثالث. أما الدليل الرابع والأخير للمحقق الأصفهاني رحمه الله سيأتي مضافا إلى مسلك حق الطاعة، هو المسلك الثاني. والحمد لله رب العالمين. الله إليكم.